الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وربط البشرية بمعنى عال وراد من فهم المقصد الذي خلقهم الله من أجله، وصلى الله وسلم على معلم البشرية الأول الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه وتابعيهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكنا في هذه الساعة بركة تطمئن فيها القلوب إلى تنزل السكينة عليها، فإن ثمرة هذه المجالس وثمرة هذه الاجتماعات وثمرة هذه المحاضرات ما يبقى في القلوب من آثارها، والذي يبقى في القلوب من آثارها هو ما اتصل بالباقي جل جلاله وتعالى عظمته. ولهذا أذكر نفسي وأذكركن بأن نستشعر النية التي من أجلها نحضر في هذا المجلس. نحن في مجلس نجتمع فيه تقربا إلى الله وتذكيرا بالله وذكرا لله، وفي مجلس كهذا نحن موعودون من الحبيب صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة الكرام تقصد هذا المجلس وأن السكينة تنزل عليه. ولهذا أطلب من كل حاضرة أو مستمعة أو من يسمع هذا الحديث، قبل أن نسترسل في المحاضرة، أن نتذكر هذه النية. نحن هنا نطلب رضوان الله، ونطلب مغفرة الله، ونطلب القرب من الله جل في علاه. ثم من حسن ترتيب المولى سبحانه وتعالى وتوفيقه للقائمين على هذه الجامعة، بل على التعليم في هذا البلاد، هذا البلد المبارك، أن ألهمهم إقامة مثل هذه الفعالية وهذه المحاضرة بعد مؤتمر وندوات أعلن عنها تتعلق بقيادة المرأة. وكأني أقرأ من هذا التناغم بين هذه الفعالية، بين هذه المحاضرة أيضا من هذه الفعالية، وبين ما سبق من الحديث عن قيادة المرأة، أن سر قيادة المرأة أن تكون أما، وأن المرأة التي تحسن القيام بمعنى الأمومة هي القائدة بحق، وهي أيضا التي تصنع القادة في المجتمع ذكورا وإناثا. فكل قائد في المجتمع ذكرا كان أو أنثى، ولكل مجاله في قيادة المجتمع، لكل منهم صلة بثمرة كانت من كد وتعب الأمومة. حتى القادة الذين لم يروا أمهاتهم لوفاة الأمهات، قيادتهم للمجتمع هي ثمرة للأمومة. ولولا مكابدة الأم أشهر الحمل ثم مكابدتها حال الولادة وتضحيتها في مثل هذه الحالات بحياتها ليوجد هذا القائد، لما وجد هذا القائد. إذن كل قيادة في الأرض لرجل كانت أو لامرأة هي مدينة وهي تابعة لمعنى الأمومة. وإذا نظرنا إلى إمام القادة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى أعظم قائد في الوجود سيدنا محمد، وجدنا أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر له أن يرى أباه، بل لم يولد ولم يوضع في هذه الحياة إلا وقد وسد أبوه الثرى، قد مات ودفن. لكن سيدنا محمد يعرف أمة ويذكر مواقف أمه منذ الساعة التي ولدها صلى الله عليه وسلم، وعلمنا معنى انتساب هذه القيادة العظمى إلى الصلة بالأم. قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي. الله الله، ورؤيا أمي، من هو الذي يقول هذا الكلام؟ أعظم قائد في الوجود، سيد الخلق على الإطلاق، أعظم الخلق رتبة وأعلاهم منزلة وأقربهم إلى الله، يقول أنا رؤيا أمي. قد يقول كان من الممكن أن يقول أمي رأت في المنام كذا وكذا ثم ولدت، لكن جعل ذاته الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله متصلة برؤيا لأمه: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي. وكذلك أمهات الأنبياء يرين: وإن أمي رأت حين وضعتني أن نورا خرج منها أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكذلك أمهات الأنبياء يرين: فتعلمنا أن مقدمات بروز أنوار قيادة النبوة في الأرض في كل نبي من الأنبياء كان صلة بالأم، كان صلة بالأم. ثم بعد ذلك ذهابه إلى أرض هوازن إلى مضارب بني سعد لترضعه الأم الثانية السيدة حليمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يتصل في ذلك قلبه بمعنى آخر من الأمومة، وهو يذكر الأيام التي كان فيها في مرابع بني سعد حتى وصل إلى الرابعة من عمره. ثم بعد ذلك يذكر ما كان من رحلته مع أمه إلى أرض المدينة، ثم ما كان من مرضها عند عودتها في الأبواء، وما حصل من وفاتها ومن حزنه على فقدها. كان بعض العلماء يقول إن الله عز وجل قد قدر على سيدنا محمد أن يكون يتيما لكي لا ينسب ما كان عليه من فضل وخصائص إلى فضل لأحد من البشر غير الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام نربطه بالكلام الذي قبله، قدر الله تعالى انتقال أبيه قبل ولادته، ليقال أن الفضل هنا إن بقي منه بصيص فإنه مرتبط بالأم فقط، مرتبط بأمه بالسيدة آمنة. ثم بعد ذلك بقي معنى صلة النبي بالأمومة عندما انتقل بعد وفاة جده إلى بيت عمه أبي طالب، وتولت تربيته وتولت خدمته وتولت رعايته فاطمة بنت أسد أم الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عنها وأرضاها، وأطال الله عمرها حتى رأت ثمرة رعايتها لسيدنا محمد وقيامها بخدمة سيدنا محمد، ورأته وهو النبي الرسول المجاهد الذي ينشر نور الله في هذا الوجود، ورأت المدينة وهي تزدهي بالحبيب صلى الله عليه وسلم، ورأته وهو يقود الأمة إلى الخير حتى أدركتها الوفاة في المدينة. فماذا فعل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم؟ قام في جنازتها وأعطاهم عباءته صلى الله عليه وسلم وقال: كفنوها في عباءتي. ثم لما حفروا قبرها واقتربوا من الوصول إلى اللحد إلى المكان الذي سيضعوها فيه، نزل صلى الله عليه وسلم إلى القبر وسوى لحدها بيده الشريفة الطاهرة، وبجع في القبر قبل أن ينزلها ودعا لها، ثم تلقاها بيديه الشريفتين فأودعها القبر وقال: اللهم إن هذه فاطمة بنت أسد أمي بعد أمي، ودعا لها. هنا تأملي قبل أن ننطلق في هذه المحاضرة إلى المقصود من ذكر دور الأم ومكانتها، تأملي هذا المعنى فيما نازل قلبه الشريف من استشعار عظيم لمعنى قوله: اللهم إن هذه أمي بعد أمي. لتدرك العقول وليدرك الرجال أيضا قبل النساء أنهم مدينون في كل ما يصلون إليه من خير، إلى معنى الأمومة، أنهم محتاجون صغارا وكبارا إلى تجديد صلة بمعنى الأمومة، أنهم إذا شعر أحدهم أنه قد كبر وقويت عضلاته واستدل بنفسه وانتزح إلى أسرة أو إلى بيت أو إلى معيشة، هو لا يزال محتاجا إلى أن ينال نصيبا من صلته بأمه، بل حتى إذا انتقلت أمه إلى الرفيق الأعلى هو محتاج إلى أن يتقرب إلى الله ببرها بعد وفاتها. الحبيب يقول: اللهم إن هذه أمي بعد أمي. وجاء أنه طلب من الله أن يزور قبر أمه فأذن له وذهب وزارها في الأبواء صلى الله عليه وسلم. هذا الاستشعار لمعنى توجهه صلى الله عليه وسلم إلى الصلة بالأم يبرز لنا في جوابه لنعرف ما هي مكانة الأم. نحن في زمان كثر فيه الكلام عن حقوق المرأة وحقوق الرجل وحقوق الأسرة، والكثير منكم يسمعنا وسمعنا الكثير عن هذا الأمر، لكن الإشكال الذي نعانيه، وأرجو أن تعرنني أسماع كنا في هذه النقطة الحساسة على وجه دقيق من التنبه الذي نسمعه اليوم في كثير من الأصوات التي ترتفع في ذكر حقوق المرأة وحقوق الرجل وحقوق الأسرة، تحول فهمنا لمعنى الحقوق في كثير من مساراتها وليس في كل مساراتها، لتحول نظرتنا إلى معنى الحقوق نحو العقوق، أي أن يعيش الإنسان لا فكر له، لا هم له، لا هدف له، لا غاية له، لا تأثر له، لا تحمس له، إلا في الأمور التي يطالب فيها بشيء لنفسه هو، بحقوقه هو. حقي الرجل يصارع، أنا من حقي في البيت كذا وكذا، والمرأة تصارع، أنا مظلومة وحقي كذا وكذا، والأسرة تصارع، أنا حقي كذا وكذا، والشعب يصارع، أنا حقي كذا وكذا، والمسؤول يصارع، أنا حقي كذا وكذا، والمجتمع الذي يتحول إلى مجتمع لا يفكر أفراده إلا بانتزاع حقوقهم فقط، لا يمكن أن يكون هذا المجتمع مجتمعا يبني، لا يمكن أن يرتدي هذا المجتمع. وكل مجتمع مهما توصل إلى ما توصل إليه من تقدم في الحياة، إذا عاش وهو لا يفكر إلا في حقوق أعطوني أعطوني أعطوني، وهو لا يفكر في ما هي مهمتي، ما هي ميزتي، ما هو الذي لي، ما هو هدفي، ما هي غايتي في الحياة، يتحول فهمه لمعنى الحقوق إلى العقوق، ويتحول المجتمع إلى غابة من الصراع. الزوجة تفكر كيف تنتزع حقها من زوجها، والزوج أيضا. لهذا عندما نعقد المحاضرات ونفتح أبواب الأسئلة، في الغالب إذا تكلمنا عن هذا الموضوع تأتي الأسئلة إن كان الحضور رجالا: يا شيخ حدثنا عن حقوق الزوج، وارفع صوتك لأجل يسمعنا النساء. وإذا كان الحضور كنا الحضور من النساء: يا شيخ لماذا أنتم دائما تتحدثون عن حقوق الزوج؟ لماذا لا تسمعون الرجال حقوق المرأة؟ نحن مظلومات. وأميل أيضا إلى ترجيح كفة أن النساء في الغالب مظلومات في مجتمعاتنا، لكن إذا ظل الرجل يطالب بأن يتحدث عن حقه، وظلت المرأة تطالب أن يذكر المجتمع بحقها فقط، تحول المجتمع إلى مصارعة، إلى غابة، كل من يريد أن ينتزع حقه. أما ديننا العظيم، أما الإسلام، فجاء ليعلمنا أولا كيف نفهم مهمتنا في الحياة، ما هو دورنا في هذا الوجود. ثم جاء الإسلام أيضا ليعلمنا أن قيمة الواحد منا، أن مكانة الواحد منا، أن منزلة الواحد منا هي مرتبطة بما يقدمه هو في الحياة، وليست مرتبطة بما يقدم إليه الآخرون في الحياة. أنا أربأ بالمرأة وأرى المرأة أعلى وأرقى من أن تعيش في المجتمع تنازع أو تتسول حقوقا لها أو منزلة يقدمها الآخرون لها. المرأة أكبر من ذلك. كذلك ينبغي أن يكون الرجل عندما نتكلم عن مجتمع ينظر بمنظور السماء بوحي القرآن العظيم بهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعيش الرجل وهو يفكر ما هو الواجب الذي علي تجاه زوجتي، لا أريد أن أعيش أنا ظالم يحاسبني الله عز وجل على الظلم، لا أريد أن أعيش أنا أناني وأنا سيئة في المعامل. تخيلي أنت هذا البيت الذي الرجل يفكر كيف يؤدي حق زوجته فيه، كيف يؤدون حقوق الآباء، كيف سيكون هذا البيت؟ آية نعم، ليس الاستشهاد الأول، ولهن مثل الذي عليهن، ولهن مثل الذي عليهن. هذه الآية تقول أن الحقوق على هذا حقوق وعلى هذه حقوق، ولها حقوق وله حقوق، هذه الحياة. لكن بعض النساء سألنا ونحن في محاضرة سابقة وقلنا يا شيخ جميل أن تقول أن المساواة تقول ولهن مثل الذي عليهن، لكنك لا تكمل الآية. الآية تكملتها وللرجال عليهن درجة، فكيف تقول لنا أن هناك مساواة والله تعالى يقول وللرجال عليهن درجة؟ فكان سؤالا وجيها، ما أحببت أن أكابر، ما أحببت أن أبحث عن تأويلات تجامل للنصوص، ونحن في زمن يكثر فيه هذا الفعل. لكني رجعت إلى كلام العلماء فوجدت أن الإمام ابن جرير في تفسيره، وأن الإمام ابن أبي حاتم في تفسيره، وأن الإمام السيوطي في الدر المنثور نقلوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كلاما راقيا، ورجحه ابن جرير في معنى وللرجال عليهن درجة. هذا المعنى هو قول ابن عباس لما تلا قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن، ربط هذا المعنى بكل شيء حتى بالصورة، قال إني أحب أن أتزين لأهل بيتي كما أحب أن يتزينوا لي، لأن لهن مثل الذي عليهن. وعندما تأتي حقوقي لا أستفرغ حقي منهن، أي لا أطابع المرأة بالمطالبة بحقي، لأن الله تعالى يقول وللرجال عليهن درجة. انظري إلى فهم ابن عباس للدرجة، فهم أن الدرجة معناها أن الواجب على الرجل ألا يكون مطالبا بحقوقه في كل شيء، أن الواجب عليه أن يقوم هو بالحقوق، وأن يرى أن معنى الأفضلية، أن معنى الدرجة هنا أن يكون متسامحا في تعامله. وسبحان الله، لماذا جاءت المطالبة للرجل ولم تأتي للمرأة؟ لأنه في الغالب أن الرجل عندما يشعر أنه الأقوى، أو عندما يشعر أنه الأكثر انطلاقا في مجتمعه، وهذا موجود في كل المجتمعات المتقدمة والمتأخرة، عندما يشعر الرجل بذلك بحكم البشرية تغلب عليه نفسه فيسيء، فينسى الحد الذي عليه ويصبح شرها طامعا في الحد الذي له. فجاء هذا التنبيه في كتاب الله. ابن عباس رضي الله عنهما لم يستمع إلى النزاعات الموجودة في عصرنا، فهو لا يقول هذا الكلام مجاملة للدعوات النسوية أو للحركات النسوية، وإنما قال ذلك من معدن فيض فهمه عن الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جاء هذا التقرير مرتبطا بقول سيدنا محمد للرجل الذي سأله من أحد الناس بصحبتي، كلكن تحفظن الحديث. ماذا قال رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. كان من الممكن أن يقول أمك ثم أبوك، نكتفي بهذا الأمر ونعرف به أن الأم فضلها مقدم، أن مكانتها في الإسلام مقدمة، أن حقها هنا أعلى. لكن انظري قول الحبيب صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ثلاثا، ثم يردف بالأب بأبيك، لنفقه أن عظمة هذا الإسلام أحيت في الإنسان معرفة الإنصاف في الوجود، أن مهمة الإنسان أن يعيش منصفا. لماذا؟ لأن الإنسان خليفة الله في الأرض، ومطلوب منه أن ينصف في كل شيء. وإذا قرأنا في الحديث أن امرأة دخلت النار وهي تصلي وتصوم، دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. استشعرنا قيمة هذا الدين الذي يرقي الإنسان ليعيش فهم مهمته في الحياة، ليعيش مؤديا لدور وليس مستفزا وليس عالة وليس طفيليا على الحياة، وليس شريها لا يفكر إلا في نفسه فقط، لا يعيش الإنسان أنانيا. لماذا كان الأم، لماذا كانت الأم أعلى مستوى في الحقوق؟ أتعلمون لماذا؟ لأن الأم هي أكثر من يقدم في الوجود، الأم هي أكثر من يقدم. الرجل في وجود الإنسان، في ولادة الإنسان، في نشأة الإنسان، استيلاد الإنسان بالنسبة للرجل متعة لحظة، متعة ليلة، لكن وجود الإنسان بالنسبة للمرأة رحلة موت، تعريض لحياتها في الخطر، تغيير لمجرى معيشتها، 9 أشهر وهي تتحمل وتتعب وتجد ما تجد. الرجل تلك الليلة التي باتها وولى إلى حال سبيله لم يعد يحمل شيئا من المسؤولية، من الثقل، من التعب في هذا الأمر، لكن التي تكابد هي المرأة. ثم في لحظة الولادة تغامر بحياتها، فيأتي الخبر بأن المرأة في أول زفرة من زفرات الطلق في الولادة تغفر لها ذنوبها كلها. ولهذا كان العلماء يوصون أن من عرف أن من من قرابته أو من يستطيع أن يصل إليهن من النساء من ولدت يطلب منها أن تدعو له، يقولون أن الولادة دعوة مستجابة. لما؟ لأنها خرجت من ذنوبها، أصبحت طاهرة في أول طلقة من طلقاتها، في أول زفرة من زفراتها في الولادة. لما؟ لأن القيمة التي ينالها الإنسان في الوجود لها صلة بالعطاء الذي يصدر عن هذا الإنسان. والمرأة في إيجاد الإنسان، في بقاء الإنسان، في وجود الإنسان، في تناسل الإنسان، هي صاحبة العطاء الأعظم. لهذا جاء الحق الأعظم لها. لهذا لما سئل من أولى الناس قال أمك، لأنها هي التي قدمت. وكما أن الأم تقدم وتربي وتتعب وتسهر، حتى في تفضيلها تعلمنا درسا، فالأم صاحبة فضل علينا حتى في معرفتنا لفضلها. كيف؟ تعلمنا هذا الدرس. يا أم، لماذا نلت هذا الفضل وخوطبنا بتعظيمك هذا التعظيم الكبير؟ قالت لأني أقدم. إذن هناك درس. إذا أردنا أن يكون لنا، أن تكون لنا قيمة، فينبغي أن نراجع أنفسنا، ماذا نقدم نحن في الحياة؟ ما الدور الذي نؤديه؟ ما الشيء الذي نعطيه لغيرنا؟ ما هي المهمة التي نعيش من أجلها؟ لأن قيمة الإنسان لها اتصال بما يقدم الإنسان. فإذا أردنا أن تكون لنا قيمة في السماء، في الآخرة، أن تكون لنا منزلة عند الله، فينبغي أن نفكر ماذا قدمنا من أنفسنا لربنا جل جلاله. وإذا أردنا أن تكون لنا قيمة في بلداننا، في أوطاننا، فينبغي أن نفكر ماذا نقدم لأوطاننا. وإذا أردنا أن نقدم، أن تكون لنا قيمة في العالم، فينبغي أن نفكر ماذا نقدم نحن للعالم. لماذا صار المسلمون اليوم هم أذل شعوب الأرض، مع أنهم ليسوا بأقل شعوب الأرض عددا ومالا وعدة وعقولا؟ من أسباب ذلك أنهم تخلفوا عن العطاء حسا ومعنى. أما العطاء المعنوي فإن أمتنا اليوم في غالب أعدادها لم تعد تفكر أن عليها مهمة هداية للأرض، أن عليها مهمة إيصال نور هذا الدين إلى الوجود الذي يحيط بنا. لماذا لم يعد لنا فهم لصلتنا بغير المسلم إلى العداء؟ لماذا لم يعد لنا فهم في صلتنا بغير المسلم أن عندنا رسالة ينبغي أن نوصلها إلى غير المسلم، أن عندنا نور النبوة الذي بقي بعد الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا النور، هذا الإرث، أن علينا واجب قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أننا أتباع الذين الذي قال الله له أن سبيله الدعوة وأن سبيل أتباعه الدعوة. عندما تخلفت الأمة عن إرادة هداية الناس لم تعد تفكر كيف تعطي الناس النور، سقطت بين الناس أيضا في الحس. بالرغم من أننا في العالم الإسلامي نملك أكبر مصادر الموارد في الطاقة وفي كثير من الأمور، لكننا من أذل شعوب الأرض. لماذا؟ لأننا لم نعد نقدم للناس. أرضنا تقدم للناس، لكننا نحن لم نعد نقدم للناس، نحن عالة على الناس. اليوم إذا تأملت في هذه الصالة التي نجلس فيها في هذه القاعة في هذه الجامعة من البناء الجميل المحكم هذا إلى الفرش الذي نطأه بأقدامنا إلى الآلة التي توصل صوت المتكلم إلى الضوء الذي يضيء المكان إلى الوسائل التي تنقل هذه المحاضرة عبر الشبكة العالمية الإنترنت إلى كل ذلك بل ربما إلى المادة التي صنعت منها هذه الجنينة البلاستيكية ليس لنا يد في صناعتها نحن عالة على غيرنا فيها فإذا فكرنا قبل أن نطالب العالم بأن ينصفنا وبأن يعرف قدرنا وأن يؤدي حقوقنا إذا عدنا إلى أنفسنا وفكرنا ماذا نقدم نحن اليوم إلى العالم علينا مهمة ينبغي أن نؤديها أن نقدم للعالم في عالم الحس إسهاما نقوم به ونحن قادرون بإذن الله وأنت صاحبة المهمة العظمى في ذلك يا أم يا أم يا أم نسمع ضجيجا حولك يريد أن يشغلك عن أن يكون لك دور حقيقي في أن تخرجي للأمة من يقودون الأمة نحو العطاء في الوجود فلا تلتفتي إلى هذه الأصوات أيضا تذكري يا أم وتذكري يا من يمكن أن تكون غدا أمة وتذكري يا من لها أم وتذكر يا من له أم أن العالم ينتظر جيلا يخرج يقدم للعالم في يده نتاجا يستفيد منه العالم في حياته ويقدم للعالم في لسانه وقلبه ويده وأخلاقه نتاجا ينجذ العالم من الضياع الذي يعيش فيه العالم اليوم يعيش ضياعا وشتاتا العالم اليوم وهو في أوج تقدمه التقني الاتصالات المعلومات وسائل التنقل كل ما يحصل اليوم في العالم العالم اليوم فيه يفقد الإنسان تحول فيه إلى سلعة رخيصة إلى عامل في مصنع كبير في هذا العالم في نظر الناس تحول إلى إنسان يكد ويتعب ويكد ويتعب ثم لا يجد من المتعة إلا سويعات له يصعب عليه أن يجد حقيقة الراحة التي يبحث عنها إذ أصبح اليوم العالم ينظر إلى من حواليه نظرة المصلحة فحسب نظرة القوة نظرة الشدة نظرة الصراع نظرة النزاع وعندنا نحن المسلمون في ديننا الجواب الحل العلاج لهذا العالم لكن لأننا لم نعيش هذا العلاج لم نستشعر هذا العلاج لم نربط بين طمأنينة في سجدة وركعة وبين طمأنينة في بيع وشراء لم نربط بين طمأنينة في طوفة نطوفها حول الكعبة وبين طمأنينة في صلتنا بمن يحيط بنا لم نربط بين حال الحضور مع الله عز وجل عند بذل المال في الصدقة وفي مساعدة المسكين وبين مراقبة الله عند تحصيل المال حتى لا نأخذه بظلم ولا نأخذه بغش ولا نأخذه بإساءة للناس نعم يوجد في العالم اليوم من ينفق يوجد في العالم اليوم حتى من غير المسلمين وهم أكثر في كثير من الأحيان من يتبرع من يساعد لكن اليد التي تمد اليوم التي تمتد اليوم بالتبرع وبالمساعدة هي اليد التي امتدت بالأمس ولا تزال تمتد بالإساءة بالاستغلال بالاحتكار بالأذى بالاضطهاد للعالم الذي يحيط بها هذا العيش النكد الذي يعيشه العالم بداية المخرج فيه عندك أنت يا أم نحن بحاجة إلى أن نعظم دور الأم أن نعرف قيمة الأم لأن الأمة التي تعرف قيمة الأم ومكانة الأم هي الأمة التي تستطيع أن تكون فيها الأم مثالية أما حقيقية والأمة التي تكون فيها الأم حقيقية ومثالية فقط هي الأمة التي يمكن أن تكون أمة مثالية وحقيقية أمة قوتها رحمة للعالم وليست نقمة للعالم الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علمنا تعظيم أمهاتنا لتكون لنا أمهات عظيمات أعيد الكلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علمنا تعظيم أمهاتنا لتكون لنا أمهات عظام الأمة التي تعظم الأم تكون فيها الأمة عظيمة. وإذا عرفنا أن جواب من سئل أن أحد الناس حمل أمه على ظهره مدة المناسك كلها، يطوف وهي على ظهره، يسعى وهي على ظهره، ينفر إلى عرف من عرفات إلى مزدلفة إلى منى وهي على ظهره، وهذا شيء شاذ، على الظهر مدة الحج كله. قال هل أديت حجها؟ قال إنك لم تؤدي حج رفسة من رفساتك وأنت في بطنها، ما أديت شيء. حج الأم فوق ذلك بكثير، أنت حملتها وأنت كاره تنتظر متى تنتهي، وهي حملتك وهي حريصة عليك ألا يصيبك أذى، ألا يصيبك مكروه. فلا يتأثر أن يؤدي أحد حق أمه أو أن يؤدي فضل أمه. بقي أن نربط هذا الكلام بأمر عظيم، هذا الأمر العظيم هو وعي بناتنا بمثل الكلام المتقدم وربط هذا الكلام بالحياة. أنا لا أريد أن يفهم من هذا الكلام أننا نحصر أو نقيد قيادة المرأة في الأمومة، لا، لكننا نقول أنه لا يمكن أن يكون هناك انطلاق سوي صحيح متزن مثمر لقيادة المرأة في العالم إلا إذا انطلقت قيادة المرأة ابتداء من الأمومة. قيادة المرأة التي لا تبتدئ ولا تنطلق ولا تصنع من الأمومة لا يمكن أن توجد في العالم قيادة حقيقية للمرأة. نعم يمكن أن توجد في العالم امتهانا للمرأة، استغلالا للمرأة، استخداما للمرأة كسلعة، تحويلا للمرأة إلى وسيلة لتحقيق أراض ومقاصد، لكن قيادة المرأة في أي مجال من مجالات الحياة، في بيع أو في شراء أو في مجال من مجالات الاجتماع أو الاقتصاد أو السياسة أو في أي مجال من المجالات التي أباحتها الشريعة ورأتها أنها الأنفع للمجتمع وللرجل وللمرأة، إذا لم تنطلق ابتداء من الأمومة فلا يمكن قط أن نرى في العالم قيادة للمرأة. فإذا فهمنا بناتنا شاباتنا فتياتنا وتفهمن هذا المعنى واستشعرن أن الأصل أننا بحاجة إلى إعداد أمهات ينتجن من النساء ومن الرجال من يمكن أن ترتفع بهم الأمة أن يرتفع بهم العالم، فلا يمكن لهذا أن يتحقق. نحن عندما نقرأ عن السيرة للصحابة رضي الله عنهم نرى أن أقوى جرعة في الشجاعة تلقاها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما كانت من أمه، عندما جاء ليقبلها ويعانقها قبل خروجه إلى ساحة الفداء، ساحة التضحية، ساحة الشهادة، ضمته وقد كف بصرها وهي أسماء بنت أبي بكر الصديق، عانقت ولدها، ضمت ولدها، فشعرت بثقل الحديد الدرع الذي كان يلبسه تحت ثوبه، فقالت أي بني ما هذا الذي أجده منك؟ قال لها هذا الدرع يا أمه. فقالت بني ما هذا فعل من يطلب الشهادة؟ ما هذه المرأة؟ هي ليست قطعا، هي ليست ضد أن يتخذ العسكري الذي يقود معركة أو يسير في معركة احتياطه في الحفاظ على قدرته على الاستمرار، لكنها أرادت أن تسقي عبد الله بن الزبير أقوى جرعة شجاعة قبل دخوله إلى المعركة، لأنها تعلم أن الجيش كان بحاجة إلى أن يبتبرز هذه الجرعة من القائد أكثر من حاجة الجيش إلى وجود الدرع في صدر القائد، وهذه الجرعة ما تلقاها إلا من امرأة. هذه المرأة كانت أمة، هذه المرأة كانت أمة، وكانت أيضا أمة، كانت أمه هو وكانت أمة في حالها وما قامت عليه. نحن نعلم أن كل حقيقة في العالم تقوم على يد ذكر أو أنثى بدايتها الأم، لهذا أطلب في هذه العجالة في هذه المحاضرة من يسمع من النساء ومن الرجال أن نعيد النظر اليوم إلى اهتمامنا بالأم برا واحتراما وتعظيما، أيضا إعدادا. ويرحم الله شوقي حيث قال: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وكل شعب لا يعد الأم لا يمكن أن يكون شعبا طيب الأعراق، لا يمكن أن يؤدي شيئا في الوجود. وإذا أردنا أن نربط ما سمعتنه من الكلام بالمناسبة التي تعقد هذه الأيام تكريما للشيخة الفاضلة فاطمة بنت مبارك وفقها الله وحفظها وبارك فيها، سنستطيع أن نفهم من هذا الاحتفال، من هذه المناسبة درسا بكل وضوح نستطيع أن نقوله للعالم. شيخة فاطمة بنت مبارك، ولست بصدد مجاملة هنا لكن شيئا نقرأه في واقع هذا البلد، شيخة فاطمة بنت مبارك صاحبة قيادة في هذا البلد، اتحاد النساء يشهد لها، وأستطيع أن أقول أنه اتحاد النساء، وأعلم أن هذا الكلام قد لا يرضي الكثير، أنه اتحاد النساء يكاد يكون اتحاد النساء الوحيد في العالم العربي الذي نستطيع أن نفهم من خلاله كيف أن الدين ينهض المرأة، كيف أن القيم والأخلاق هي أساس نهضة المرأة، كيف أن الحفاظ على الهوية لا يمكن أن يحرم المرأة من أن ترتدي. نستطيع أن نقول أنها صاحبة قيادة في الأيدي التي أجراها الله تعالى على يدها هي لهذه البلد ولأهل هذا البلد، بل لأناس في العالم. هنا ملحوظة، عندما نسمع عن وجود قيادة رشيدة في من يقومون بقيادة هذا البلد وعلى رأس خليفة وفقه الله، ثم نسمع أن مثل الشيخ محمد بن زايد أو حمدان بن زايد أو هزاع بن زايد أو عبدالله بن زايد، أو نفهم أن وراء هذه القيادات التي تبرز أمهات يربين، ونفهم أن ما نراه اليوم في هذه البلد له اتصال بقيادة وهي قيادة الأم. لكن عندي سؤال، هذا السؤال لا أريد الإجابة عنه الآن، أريد من يسمع هذه المحاضرة أن يراجع هذا السؤال في نفسه إذا رجع. شيخة فاطمة بنت مبارك لها أيدي كبيرة في هذه البلد، ولها أثر كبير في هذه البلد، وأثر إيجابي عظيم، ولها إسهام في نهضة المرأة، وأثبتت أن المرأة يمكن أن يكون لها دور في الأرض أكثر من كثير من التي يبرزن اليوم بأصوات تصيح وتزعق وتطالب بدور المرأة. هي لم تفعل ذلك، هي عملت للمرأة دورا، هي لم تعش تصيح وتطالب وتنعق وتستجزي من العالم أن يعطي المرأة دورا، لكنها كدت واشتغلت واجتهدت. وأدى السؤال الذي أود أن أسأله: من غير النساء رأى فاطمة بنت مبارك؟ من غير نسائها ومحارمها وزوجها رآها؟ هذا السؤال أعتقد أنه جدير أن نفكر فيه. فاطمة بنت مبارك لم نرها في وسائل الإعلام، فاطمة بنت مبارك لم نرى صورها في الجرائد، فاطمة بنت مبارك لم تجد المسيرات الصاخبة وتهتف بالشعارات الصاخبة، ومع ذلك فاطمة بنت مبارك قائدة. والدور العملي الحقيقي الذي تؤديه فاطمة بنت مبارك وأدته لا أستطيع بإنصاف أن أقارن بينه وبين الأدوار التي يؤدينها كثيرا كثيرا من النساء التي يتوهم أن دور المرأة فقط في أن يكون صوتها عاليا. لماذا لم يكن لفاطمة بنت مبارك اشتغال بالصوت العالي، باللون الصارخ، بفكرة أين وجودي، أين اعتباري، أين كذا أين كذا، ولكن كان اشتغالها ما هي مهمتي، فأدت دورها كأم ليس فقط لأولادها بل للبلاد، وأدت دورها كامرأة تستحق الاحترام. وقرأت كلاما لامرأة من الغرب جاءت في وفد هنا نسوي لزيارة الإمارات والنظر إلى النهضة النسائية في الإمارات، وكان هذا الوفد النسائي خليطا بين نساء من الغرب من غير المسلمات وبين نساء عربيات ولدن في بيئة مسلمة وهن مسلمات لكن لهن فكر يخالف ما يطرح من ضرورة تفعيل دور المرأة من خلال القيم. يتوهمن أن دور المرأة بالصراخ بالصياح بالمنازعات. فجئن للنظر في أحوال المرأة في الإمارات بلغني أن الشيخة رحبت بهن ورتبت لهن جولة ينظرن فيها إلى بنت الإمارات وهي تكتب وهي تدرس وهي تتعلم وهي تعلم وهي تتعامل مع وسائل العصر وهي تبرز كفاءتها لكنها أيضا في نفس الوقت هي امرأة يمكن أن يقال أنها أم لأنها لم تتخلى عن قيمها عن هويتها عن ثباتها عن مبادئها عن صلتها بربها. ثم بعد ذلك أهدت للوفد ثيابا إماراتية نسوية من الثياب الفاخرة وعليها من الكساء ومن الذهب ومن التراث الإماراتي وأوصلت بذلك رسالة إليهم أن امرأة الإمارات أن المرأة في الإمارات من الممكن أن تعلم الناس في العالم أيضا أن المرأة تستطيع أن تؤدي دورها دون أن تتاجر دون أن تفقد دون أن تضيع دون أن تستهتر بقيمتها كامرأة وبقيمها كامرأة وبقيمتها كمسلمة وبقيمها كمسلمة. هذا السؤال أود من البنات المباركات من الأخوات من الفتيات التي يشهدن اليوم في الإمارات كبقية دول العالم مرحلة انتقالية لنظرة العالم إلى دور المرأة. أختم الكلام هنا بهذه النقطة بهذا الأمر المهم. يا معشر النساء يا أمهاتنا يا أخواتنا يا بناتنا أود أن أقول لكم شيء. في السابق كانت شدة الظلم على المرأة في مجتمعات ككل لكن الظلم كان ملونا منوعا ففي مجتمعاتنا نحن في العالم العربي في العالم الإسلامي حصل ظلم عشائري للمرأة والبعض ألبسه ثوب الدين والدين بريء. وفي المجتمع الغربي أيضا حصل ظلم للمرأة بمراحل معينة آخرها الامتهان الذي تعيشه المرأة في المتاجرة بأنوثتها أو في إنهاء أنوثتها الضرب على أنوثتها لتتحول إلى شخصية جامدة تحاكي الرجل وتظن بذلك أنها بلغت المبلغ. وليس هذا بتعميم فهناك حركات واعية نسوية الآن في الغرب تبدأ تعيد النظر في مكان في 30 سنة الماضية وتقيم أعمالها على بحوث وعلى دراسات. لكن الذي أريد أن أقوله أن المرأة في السابق كانت تعيش ظلما في 50 سنة الماضية في 100 سنة الماضية يمكن أن يبرر أنها مشغولة دائما كيف تتخلص من الظلم ولا تفكر ما بعد المرحلة. لكن المرأة الآن ستجهد مرحلة من يرضى ومن لا يرضى سيرى المرأة تؤدي دورا في العالم بمعنى أنك مكفية في مسألة إثبات أن لك حقا ودورا ينبغي أن يقام. فلهذا ينبغي أن تشتغلي بأمر آخر. أتعرفين ما هو؟ إتقان الدور الذي ستؤدينه. نحن لا نريد عندما تأتي المرحلة المقبلة خصوصا في منطقتنا هنا في الجزيرة العربية أو فيما يسمى بالشرق الأوسط المرحلة المقبلة ستكفين في الأنظمة في القوانين في الإعلام في الوسائل في التعاملات سيتسابق الكل إلى أن يبرز العالم يثبت للعالم أنه يقدرك. ستجدين الوظيفة وستجدين المسؤولية وستجدين المنبر وستجدين الصوت. فلا تنشغلي بإيجادي هذا اليوم لكن انشغلي بالأكبر والأهم. انشغلي بالبحث في ما هي الرسالة التي ستؤدينها عندما تعطين المكان. لأن الفرق بيننا وبين غيرنا أن فهمنا للمكان للوظيفة للمكانة للرتبة ليس فهم يقول أن الرتبة والوظيفة والمكان والفرصة مكسب شخصي أتمتع بأني نلته. لا هذا فهم الذين يريدون أن يعيشوا أنانيين في حياتهم. لكن نحن فهمنا آخر. نحن مسلمون وكل الشعوب الراغية في الأرض حتى من غير المسلمين الراغي منهم لا يقبل هذا الفهم. نحن نستغرب من مسؤول موظف مدير مكتب
إذا فكر فقط لمصلحتي، أنا صار عندي صلاحيات كيف أوظف هذه الصلاحيات لمصلحتي، هذا ينظر إلى الوظيفة على أنها مكسب شخصي، يريد هو أن يتمتع بهذا المكسب. لكن فهمنا نحن للوظيفة، للمهمة، للصلاحية، للكفاءة، ليس هذا فهمنا لها، على أنها منبر لنؤدي من خلاله وظيفة، وسيلة لأؤدي دورا في هذه الحياة. فإذا علمت أن العصر المقبل عليكم، يعني هذا قلت أني أختم به المحاضرة وأفعل، لكن أصغي إليه، العصر هذا المقبل ستتاح للنساء فيه كثير مما يطمحن إليه ومما لم يطمحن إليه أيضا من الفرص. لكن أكثر النساء التي لم ينظرن إلى هذه المسألة على أنها فرصة لأداء وظيفة في العالم، فرصة لتقديم شيء للعالم، فرصة للعمل، ونظر للمسألة أنها فرصة لأثبت للرجل أني لي حق وأني وأتمتع بحقوقي، هذه التي لا تعيش هذا المعنى بل تعيش معنى حقوقي ولي ومكتبي، هذه ستكون مخربة. إن أقيمت وزيرة فستكون مخربة، وإن أقيمت مديرة فستكون مخربة، وإن أقيمت إعلامية فستكون مخربة، مثل الرجل الذي يخرب اليوم، مثل الرجل الذي يخرب اليوم. لكنها إذا نظرت إلى وظيفتها التي ستقام فيها على أنها مهمة عظيمة وفرصة من الله عز وجل يهيئها لها لتغير الظروف المقبلة، لتؤدي دورا تتقرب به إلى الله عز وجل، لتؤدي دورا ترضي به الله، لتؤدي دورا تسعد به مجتمعها، لتؤدي دورا يثبت للعالم أن المرأة التي أعظم ما تميزت به أنها أم، أن معنى الأمومة في المرأة يبرز حتى في وظيفتها. فالمرأة المديرة هي أم في إدارتها، أي أنها تشعر بأن عليها أن تعطي، أن تقدم، بأن سعادتها في الإدارة أن تبذل شيئا، بأن نجاحها في الإدارة أن تقدم للعالم شيئا. أنا أنتظر من أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا، أنتظر منهن أن يعددن العدة للفرصة المبدلة للمرأة، ليثبتن للعالم أن عندنا شيئا مختلف، وأننا نستطيع بإذن الله في تمسكنا بديننا بقيمنا بأخلاقنا أن نضرب المثل الأعلى الذي يثبت للذين لا يريدون للمرأة أن ترتدي، الذين ينزعجون من ذكر حقوق المرأة، نثبت لهم أن المرأة أهلا لأن تقوم بشيء. ونثبت أيضا للذين فهموا المسألة خطأ وحولوا حقوق المرأة إلى مكاسب شخصية أو وسائل استثمارية، نثبت لهم أيضا أن المرأة ليست كذلك. فنحن ننتظر أن نرى الأم، ننتظر أن نرى الأم في البيت، وننتظر أن نرى الأم في المجال الذي ييسره الله تعالى لها، في المجال الذي سيتاح لها في المرحلة المقبلة أن تعمل لتعلم العالم أن المرأة في كل أحوالها هي الأم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكن فيما قيل، وأن يتقبل ذلك، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا حسن التفهم، وأن يرقينا في مراتب الصدق معه. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، فضلا وإحسانا وجودا وامتنانا. اللهم إنا عبيدك وإماؤك، أبناء إمائك وعبيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم سميته نفسك تأثرت به في علم الغيب عندك وعلمته أحدا من خلقك، أن تصلي وتسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ساداتنا آدم ونوح وهود وإبراهيم وموسى وعيسى ومن بينهما من النبيين، وعلى آل كل وصحب كل وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وأن تثيبنا في أنوار هذه الصلاة قبولا منك ينزل على قلوبنا بنور نرتقي به في مراتب الصدق معك. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعان عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، فضلا وإحسانا وجودا وامتنانا. اللهم تب علينا توبة نصوحة، طهرنا بها جسما وقلبا وروحا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم إنا نسألك إقبالا عليك، وصدقا معك، وثباتا على الرشد، وتوفيقا لما فيه مرضاتك. اللهم إنا نسألك خيرا وتوفيقا ونورا وبركة لهذه البلاد، وبسطا لبسط الخير والنور والهدى والرشاد والأمن يا حي يا قيوم يا رب العباد، ودفعا لأسباب الأذى والبلاء والسوء والمعاصي والأنكاد، ونسألك ذلك لسائر بلدان المسلمين. اللهم بارك في الشيخة فاطمة بنت مبارك، وبارك في أشؤونها وفي أحوالها وفي عمرها، وامتعها بصحة وعافية وهمة ومعونة تليق بجودك وكرمك، وبارك اللهم في أخواتنا الحاضرات وفي أخواتنا المستمعات، وبارك في الجميع يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونسألك اللهم أن تغفر وترحم الشيخ زايد بن سلطان عبدك الفقير إلى فضلك وإحسانك، رحمة من عندك تدخل بها على قبره من الروح والريحان والأنس والرضوان ما أنت له آل. اللهم إنك قد أحضرتنا هذا المحضر المبارك، وأذ يسرت لنا هذا المجلس المبارك في مكان سمي باسمه، فنسألك اللهم أن تغفر له وأن ترحمه، وأن تجود عليه بفضل منك، وأن تقر عينه بحسن خلافة في أولاده وفي بلده وفي أهل لا إله إلا الله. ونسألك اللهم أن تحفظ الحرمين الشريفين، وأن تحرر أولى القبلتين، وأن تفرج عن إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي المشارق والمغارب يا رب العالمين. اللهم فرج عن الأمة واكشف الغمة، وكلنا وليا وبنا حفيا. اللهم إنا نسألك توفيقا من عندك ينتهضن به النساء إلى ما أقمتهن فيه وخلقتهن من أجله، وكذلك الرجال، وأن تجمع بين القلوب على ما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك في هذه الجامعة، وبارك في القائمين عليها، وابسط فيها بسط النور والهدى والخير والبركة، واجعلها سببا لنشر الخير يا أرحم الراحمين، وفي سائر مؤسساتنا مواطننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نظرة إلى قلوبنا، اللهم إنا نسألك نظرة إلى قلوبنا، اللهم إنا نسألك نظرة إلى قلوبنا يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نرى القلوب تقلب فيما حوالينا، فهذا يفتن بدنياه، وهذا يفتن بشهوته، وهذا يفتن بما يفتن به. نسألك اللهم ألا تفتننا عن ديننا، نسألك اللهم ألا تفتننا عن ديننا، ونسألك اللهم ألا تفتننا عن ديننا، ونسألك اللهم إلا ما ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا من يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، ثبتنا في الدنيا والآخرة، واجعلنا من أهل الثبات يا حي يا قيوم. اللهم وطهر قلوبنا من أمراضها ومن ظلماتها، وطهر أجسادنا من المعاصي، وثبتنا على ما تحبه وترضى، والطب بنا فيما يجري به القضاء، واحفظنا فيما يأتي، وغفر لنا ما مضى، وألهمنا حسن الشكر للنعم التي أوليتنا إياها يا رب العالمين، وما أكرمتنا به من ستر لمعاصينا ولخطايانا ولعيوبنا. فنسألك أن تضيف على هذه النعمة نعمة باطن الستر، بأن تتوب علينا منها، وأن ترزقنا الثبات على هذه التوبة، وأن تهيئ لنا حسن المعاملة لك يا رب العالمين، وأن تسترنا يوم القيامة ساعة العرض عليك، فلا تفضحنا على رؤوس الأشهاد بما يكون منا من سوء الأفعال. اللهم ارحم ساعة الوقوف بين يديك ذل مقامنا يوم العرض عليك، واجعل منصرفنا إلى رحمتك، واجعل منصرفنا إلى جودك، واجعل منصرفنا إلى كرمك، واجعل منصرفنا إلى جنتك. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، ونسألك النجاة من النار، ونسألك النظر إلى وجهك الكريم يا حي يا قيوم يا غفار يا ستار. أكرمنا بمجاورة سيدنا محمد النبي المختار، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لحقائقها متحققين حسا ومعنى، ظاهرا وباطنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.